الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولوالدينا وللسامعين ولعموم المسلمين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله في كتاب التوحيد: باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. وقول الله تعالى: لا تقم فيه أبدا، الآية.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، اللهم اجعله علما خالصا لوجهك موجبا للفوز برضاك وجنتك. قال رحمه الله: باب، وهو العاشر، لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. وهذا الباب لسد ذرائع ما تقدم في الباب قبله، وهذه وجه المناسبة بين البابين. وقوله رحمه الله: لا يذبح، لا ناهية مع سكون الفعل أو نافية مع رفعه، لا يذبح على النهي أو لا يذبح على النفي المتضمن للنهي، وهو أبلغ، كقوله تعالى: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، فهو نفي يتضمن النهي، وكقوله صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد، نفي يتضمن النهي. وقوله رحمه الله: لا يذبح، عبر في الترجمة بالذبح، وذكر دليلا في الصلاة في مكان يصلى فيه لغير الله أو يصلى لله فيه، لكن على غير السنة والحق، وذكر دليلا في النحر، لأن الحكم واحد فيها في ثلاثة أمور: الأمر الأول في منع التشبه بالكافرين والمشركين والمنافقين، والحكم الثاني المنع من تكثير سوادهم، وكذا المنع من تكثير سواد العصاة والفساق، والأمر الثالث سد الذرائع المفضية إلى الشرك. وقوله لا يذبح لله، فكيف لو كان الذبح لغيره؟ فإنه أشد كما تقدم في الباب قبله. وقوله لا يذبح لله، سواء كان المذبوح هديا أو عقيقة أو أضحية أو نذرا أو غير ذلك. قال: لا يذبح لله بمكان، قال بمكان بالباء المفيدة للمجاورة، وهي أعم من في الظرفية، فلم يقل في مكان. واستعمال الباء يدل على أن هذا لا يفعل ولو في مكان جاور هذا المكان الذي يذبح فيه لغير الله، لأنه وسيلة إلى وسيلة الشرك. وهذا يشبه نهيه صلى الله عليه وسلم عن الدعاء والصلاة عند القبور، يعني ولو في مجاورة القبور، وكذا عند طلوع الشمس وعند غروبها. وقوله لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله، سواء كان الذابح منتسبا للإسلام أو لم يكن. وقوله لغير الله، سواء كان المذبوح له صالحا أو غير ذلك، ولو كان المذبوح له نبيا أو وليا، فلا يذبح في مكان يذبح فيه لغير الله مطلقا، وذكر في الباب آية وحديثا واحدا. فأما الآية فآية التوبة، وأولها قوله تعالى: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل الآية. وفي قوله في أولها والذين لفظ من ألفاظ العموم، فعم المراسل والمشير والمباشر الذي باشر الوقوف والصلاة في هذا، والمشير هو أبو عامر الفاسق ويأتي ذكره. فتعمهم الأوصاف الأربعة المذكورة في الآية. وقوله والذين اتخذوا افتياتا على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وفي هذا أصل أن المساجد لا تتخذ خاصة الجوامع إلا بإذن الإمام، درءا لما قد يكون من مفسدة التعدد وتشتت الجماعات، بخلاف المساجد في الدور ففيها الأمر المطلق من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما في الصحيح من حديث عائشة أنه أمر باتخاذ المساجد في الدور، يعني في المحال والقرى الصغيرة وما يسمى في زمان النبي بالحارات. وقوله مسجدا فيه دليل على أن العبرة بالمعاني والمقاصد لا بالظواهر والأسامي، فهو يسمى مسجد لكنه ليس مسجدا شرعيا. وفيه التسمية للتنفير، ولذا أطلق عليه الصحابة مسجد الضرار تنفيرا منه ومن أمثاله. وهذه الآية كما أشرنا سابقا نزلت في أبي عامر الراهب، وهو والد حنظلة الغسيل رضي الله عنه، وكان يسمى الراهب، فسماه النبي صلى الله عليه وسلم الفاسق. وسببه أنه خرج إلى الشام بعد حنين ولقي قيصر الروم وتنصر هناك، ووعدهم قيصر هو ومن معه أنه سيأتيهم المدينة، فبنوا المسجد يرصدون أعداء رسول الله صلى الله عليه وسلم وينتظرون مجيئه، كما قاله ابن عباس رضي الله عنه وغيره. وقيل إن سبب البناء أن بني عمرو بن عوف بنوا مسجد قباء، فحسدهم إخوانهم من بني غنم بن عوف، فأرادوا بناء هذا المسجد ليضارعوا به مسجد قباء عند بني عمومتهم. وهذا ضعيف، لأن الذي بنى مسجد قباء هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومسجد ضرار سمي بذلك للآية، وقد جمعوا ببنائه أربع خصال. الخصلة الأولى الضرار في قوله تعالى والذين اتخذوا مسجدا ضرارا، وهو مصدر أي مفعول لأجله، أي لأجل الإضرار، يضارون به مسجد قباء. وكفرا، وهذا هو الفصل الوصف الثاني لما يقرر فيه من الكفر والنفاق. وتفريقا بين المؤمنين، وهذا الوصف الثالث، لأنهم سيتشتتون في أكثر من مسجد. والرابع في قوله وإرصادا لمن حارب الله ورسوله، يعني يجتمعون فيه لتدبير المكائد برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه. ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى، إن أردنا يعني ما أردنا، إن هنا بمعنى ما، دليلها دليل استعمالها في النفي الاستثناء في قوله إلا الحسنى، وهذا ضابطها عند أهل اللغة. والله يشهد إنهم لكاذبون في أيمانهم، لأنهم يحلفون وهم كاذبون في هذه الأيمان لفساد قلوبهم. وفيه أن النية تؤثر في المكان صلاحا وخبثا، فخبث المكان بسبب سوء المقصد. قال رحمه الله: وقول الله تعالى لا تقوم فيه أبدا بعد الآية التي ذكرناها، ولا ناهية، وعبر بالقيام ليعم كل قيام سواء قام لصلاة أو لدعاء أو لخطبة، فنهى عن القيام فيه مطلقا أو دعوة. لا تقم فيه، والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وغيره أولى بالانزجار عن هذا الفعل. وقوله فيه للظرفية، وهي أفادت التأبيد بقوله أبدا يعني ما دام، لأنه قال فيه ولم يقل لا تقم هناك. وعلى هذا فإذا زال البناء عادت الأرض مسجدا وطهورا كما أخبر عليه الصلاة والسلام. لا تقم فيه أبدا، أبدا ظرف زمان، ظرف زمان يفيد التأبيد، وإذا جاءت في سياق النفي فهي كذلك، لأن هنا في سياق النهي، إذا جاءت في سياق نهي أو نفي فإنها تفيد التأبيد. وأما إذا جاءت في سياق الإثبات فعند الفقهاء وعند أهل اللغة قد لا تفيد التأبيد. وعلى هذا فرعوا لو قال أنت طالق أبدا أنها تطلق طلقة واحدة ولا يتأبد طلاقها، وأشار إلى هذا المعنى القرطبي رحمه الله في تفسيره. قال الشارح رحمه الله: وحاصل كلام المفسرين في الآية أن الله نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقوم في مسجد الضرار في الصلاة فيه أبدا، والأمة تبع له في ذلك، ثم حثه على الصلاة في مسجد قباء الذي أسس من أول يوم بني فيه على التقوى. وقوله من أول يوم فيه دليل على حسن المقصد من أول الفعل، وأسس يعني وضع أو وضع أسه ورفعت قواعده من أول يوم بنية صالحة، وهي طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وجمعا لكلمة المؤمنين، ومعقلا ومنزل الإسلام وأهله. وهذه وظيفة المسجد الشرعي، وهي التي حققها أعظم ما حققها مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأول ما بدأ به لما دخل المدينة بناء مسجد قباء، وأول ما بدأ به حين نزل المدينة أن بنى مسجده الشريف. ثم قال عز وجل: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم. اللام هنا للقسم أو للابتداء، فإذا قدر القسم كأنه قال وعزتي وجلالي لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، أو للابتداء على ما تقدم. وفي قوله أحق ليس فيه إثبات حق في مسجد الضرار، وإنما جاء بهذه اللفظة لاشتراكهما فقط في المسمى، وإلا فلا حق فيه ولا فضيلة في مسجد الضرار. وهذا يشبه قوله سبحانه وتعالى: أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا، ولا خير في النار، لا خير في النار البت. لكن هذا مما يستعمله العرب. قال الشارع رحمه الله: والسياق إنما هو في مسجد قباء، يعني هذا على أحد القولين لأهل العلم في الآية، لأنه بني قبل مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في أوائل الهجرة. قال: ولهذا جاء في الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجد قباء كعمرة. وفي الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم كان يزور قباء راكبا وماشيا في كل سبت، وقد صرح بأن المسجد المؤسس على التقوى هو مسجد قباء، ذكره جماعة من السلف منهم ابن عباس وعروة وغيرهم رضي الله عنهم ورحمهم. والقول الثاني أن أول مسجد أسس على التقوى هو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، واستدل بحديث أبي سعيد قال تما وهو في مسلم: تمارى رجلان في المسجد الذي أسس على التقوى من أول يوم، فقال رجل: هو مسجد قباء، وقال الآخر: هو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو مسجدكم هذا، يعني مسجدهم. وهذا قول جماعة من الصحابة منهم عمر وعبد الله بن عمر وزيد بن ثابت وغيرهم. قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره: وهذا صحيح، ولا منافاة بين الآية وبينها، لأنه إذا كان مسجد قباء قد أسس على التقوى من أول يوم، فمسجد الرسول صلى الله عليه وسلم بطريق الأولى. يعني المقصود في الآية مسجد قباء، لكن هذا المسجد عليه الصلاة والسلام هو من أول يوم أسس فيه أسس على التقوى. فمن أول يوم في الآية يحتمل من أول يوم للهجرة، فيكون المقصود مسجد قباء، أو من أول يوم للبناء، فيقوى أن يكون المراد مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد دلت السنة عليه كما في الحديث الذي تقدم. قال الشارح: وهذا بخلاف مسجد الضرار الذي أسس على معصية الله تعالى، يعني أسس ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل. وكان المنافقون الذي بنوه جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قبل خروجه إلى تبوك، فأسألوه أن يصلي فيه، قالوا: بنينا مسجدا نريد أن تصلي فيه، ليكسبوه الشرعية ويحتجوا بصلاته صلى الله عليه وسلم على تقريره لهم لفعلهم. وذكروا أنهم إنما بنوه للضعفاء وأهل العلة في الليلة الشاتية التي يشق عليهم أن يحضروا فيها إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أو إلى مسجد قباء، فعصمه الله من الصلاة فيه، عصمه وقال: إن على سفر إلى تبوك، ولكن إذا رجعنا إن شاء الله. فلما قفل راجعا إلى المدينة نزل عليه الوحي، إذ لم يبق بينه وبين المدينة إلا يوم أو بعض يوم، نزل الوحي بخبر المسجد بهذه الآيات في التوبة، فبعث من مكانه صلى الله عليه وسلم من هدمه قبل أن يقدم المدينة. يقول الشارح: ووجه الدلالة من الآية على الترجمة من جهة القياس، لأن الترجمة في الذبح لغير لله في مكان يذبح فيه غير الله. قال: لأنه إذا منع الله رسوله صلى الله عليه وسلم عن القيام لله تعالى في هذا المسجد المؤسس على هذه المقاصد الخبيثة، مع أنه لا يقوم فيه إلا لله، فكذلك المواضع المعدة للذبح لغير الله لا يذبح فيها الموحد لله، ومن باب أولى لا يذبح فيها لغير الله، لأنها قد أسست على معصية الله والشرك به، يؤيده حديث ثابت بن الضحاك الآتي. وهذه من دقائق الاستنباط والاستدلال من المؤلف رحمه الله. وهذا الأصل الذي ذكر في هذا المعنى في دفع الضرر الديني، أن الضرر على الدين يدفع، درء المفاسد عن أديان الناس، عن عقائدهم، عن إيمانهم، ثم عن عباداتهم، ثم عن أخلاقهم، هذه من وظائف أئمة الإسلام، والذي دفع المفاسد هذه والضرر هو النبي صلى الله عليه وسلم، والأئمة والولاة والعلماء يقومون بهذه الوظيفة. فكل ما أفضى إلى مفسدة في أديان الناس أو إلى مفسدة في دنياهم فإنها تدفع أو ترفع إذا وقعت. وعلى هذا فرع على هذه الآية الفقهاء رحمه الله رفع ودفع كل ضرر، سواء كان دينيا أو دنيويا. فالدين كمساجد الرياء والسمعة والمساجد المبنية من مكاسب خبيثة خالصة فإنها تهدم ولا حرج، أو المساجد تبنى على قبور، هذه من أعظم وأولى ما يقوم ولاة الأمور بهدمها، لأنها مبنية على الأضرحة التي تعبد من دون الله عز وجل. وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم من فعل ذلك، قال: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، أي أماكن للصلاة، سواء بنوا عليها المساجد أو لم يبنوا وإنما اتخذوها مصليات. كذلك هدم القباب التي على الأضرحة، هذه من أعظم وظائف الأئمة وولاة الأمور لدفع مفاسد الشرك عن المسلمين، وكذلك دفع المفاسد الدنيوية. ولذلك قعدوا القاعدة الكبرى: الضرر يزال، سواء كان دينيا أو دنيويا، سواء كان في طريق أو في فناء أو في حديقة أو غير ذلك. ومن هذا المنع من إنشاء الجماعة الثانية في المسجد حتى لا تشوش على الجماعة الأولى ولا تتفرق جماعة المسلمين، وهذا في الصلاة الواحدة. منع النبي صلى الله عليه وسلم من مبايعة إمام وللناس إمام، قال: من جاءكم وأمركم جميع فاضربوا عنقه كائنا من كان، لأن هذا يشتت جماعة المسلمين، فيستباح الدم المفرق هذا وتقطع مفسدته عن الإسلام والمسلمين. في هذا الآية إشكال ذكره العلماء رحمهم الله، ووجهه كيف جوز الفقهاء رحمهم الله الصلاة في الكنيسة والبيعة مع عدم تجويزهم للصلاة في مسجد ضرار. ولما لا تجوز الصلاة في مسجد ضرار وقد قال عليه الصلاة والسلام: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. وجواز الصلاة في الكنيسة مروي عن جماعة من السلف، منهم عمر وابن عباس رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وقد بوب البخاري لهذا في كتاب الصلاة بقوله: باب الصلاة في البيعة، وهي واحدة البيع المذكورة في آية الحج. فكيف جاز وقد نهى ونهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في مسجد الضرار، وعن الذبح في مكان يذبح فيه لغير الله؟ وأجيب بوجود الفارق، فإن النهي لأن الصلاة واحدة، صورة الصلاة في مسجد الضرار هي صورة الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وأما الصلاة الشرعية في الكنيسة والبيعة وصوامع أهل الكتاب فإنها مختلفة عن صورة صلاته، فتندفع المفسدة بها، فالعبادة مختلفة. ثم أثنى الله عز وجل على أهل المسجد الصالح، مسجد قباء، قال: فيه رجال يحبون أن يتطهروا. أن يتطهروا من ماذا؟ من نجاسات الذنوب وأعظمها الشرك، ومن النجاسات الظاهرة أيضا، وهذا بخلاف من كان في مسجد ضرار فإنهم لم يتطهروا، كانوا رجسا، كما قال عز وجل عنهم: سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم. ففرق بين الطائفتين. والله يحب المتطهرين، فيه إثبات المحبة لله عز وجل، وفيه حبهم للمطهرين ظاهرا وباطنا، المطهر في بدنه وثوبه ومصلاه، والمتطهر في قلبه من الشرك والرياء والعجب والتسميع والنفاق والغل والحسد. فهو يحب من جاءه بقلب سليم. قال ابن كثير رحمه الله: وفيه دليل على استحباب الصلاة مع الجماعة الصالحة، مع الجماعة الصالحين المتنزهين عن ملابسة القاذورات، المحافظين على إسباغ الوضوء. هذا منزع في غاية اللطف، إذا استطاع الإنسان أن يصلي مع المتطهرين ظاهرا وباطنا فإنه أحرى بالقبول، أحرى بالقبول. لا يصلي مع المنافقين، لا يصلي مع إذا وجد مندوحة، لا يصلي، وإلا فصلى المنافقون في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن إذا خير فإنه يختار الجماعة المؤمنة المطهرة التقية، لأنها أحرى للقبول، الذين تغشاهم الرحمة وتتنزل عليهم السكينة، فيتقي الصلاة مع المنافقين، مع المرائين، مع المرابين، مع الفساق، لأن في قبول صلاتهم شيء من البعد، لأن الله يقول إنما يتقبل الله من المتقين، وهم ليسوا من أهل التقوى لأنهم ما تركوا ما حرم الله، لكن من صلى معهم فصلاته صحيح، لأن الله قال لا مسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، يعني أولى. وفيه أن الصلاة في المسجد القديم أفضل وأعظم أجرا من الحديث، قال عز وجل وليطوفوا بالبيت العتيق، أي القديم. فإذا في باب المفاضلة بين المساجد، المسجد القديم أفضل، والمسجد الذي يعمره الصالحون والعلماء الصلاة فيه أعظم أجرا، والمسجد الكبير أعظم من الصغير لكثرة الجماعة، صلاة الفرد مع الفرد أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كان أكثر فهو أكثر. والأبعد ممشى كذلك قد يكون أفضل، والقريب قد يكون أفضل إذا ما عمر إلا به وخشي من تفرق جماعته، وغير ذلك من وسائل التفضيل التي منها ما جاء في هذه الآية الشريفة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال: نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا: لا. قال: هل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا: لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوف بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. رواه أبو داود وإسناده على شرطهما.
قال رحمه الله عن ثابت، أو عن ثابت بن الضحاك، وهو الأشهلي، صحابي مشهور بهذا الاسم، توفي 64 من الهجرة رضي الله عنه وأرضاه. قال: نذر رجل، وهو كردم ابن سفيان الثقفي، كما عند ابن ماجه روته عنه ابنته ميمونة، وسبب نذره أنه قال: إن ولد لي فلله علي أن أنحر إبلا، ولم يذكر عددا. والنحر هو ضرب ما ينحر في المنحر بالمحدد في لبة البعير أو في أصل عنق البقرة لو أراد أن ينحرها، لكنه عين الإبل هنا، وقد جاء في رواية أنه ذكر الغنم. والإبل اسم جمع لا واحد له من لفظه، وإنما واحده من لفظ غير هذا اللفظ، كالنساء اسم جمع لا واحد له من لفظه. قال: ببوانة، وهو اسم موضع قريب من يلملم، ميقات أهل اليمن. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم، سأل الرجل النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه حرصهم على العلم والسؤال قبل العمل. فسأل الصحابي الناذر هذا، سأل النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: هل كان فيه وثن؟ فيه استفسار المفتي قبل الفتوى، هل كان فيه وثن؟ والوثن ما عبد من دون الله وليس له صورة، كالقبور. قال عليه الصلاة والسلام: لا تتخذوا قبري وثنا. وأما الصنم فما كان له، ما كان له صورة. قال: هل كان فيه وثن من أوثان الجاهلية؟ فيه المنع من الوفاء بالنذر إذا كان في المكان وثن من أوثانهم ولو بعد زوال الوثن، لأنه قال: هل كان، هل كان فيه، ولم يقل هل، هل فيه. وقوله من أوثان الجاهلية يشير إلى كثرتها، كثرة الأوثان في الجاهلية. وسبب سؤال النبي صلى الله عليه وسلم لوجوب هجر الأوثان وأماكنها، كما قال عز وجل: والرجز فهجر، يهجر الشرك نفسه ويهجر الأصنام ويهجر الأماكن التي فيها الأصنام. ولا يشكل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي حول الكعب وحول الكعبة وحول الكعبة 60 و300 من الأصنام، لأن هذا البيت إنما أسس للتوحيد، ما أسس للشرك، فهي الطارية، هي الطارية عليه، ويجب رفعها وتحطيمها. وهكذا فعل عليه الصلاة والسلام بعد القدرة والتمكن، فلا يهجر المسجد الحرام لوجودها، وإنما تنزع هي منه. ولذلك فرق العلماء بين بناء المساجد على القبور وبين الدفن في المساجد، فإذا دفن في المساجد نزعت القبور، لأن البقعة أوقفت على المسجد أولا، وأما إذا بني المسجد على القبر فإن الحق هدم المسجد لا نبش القبر، لأن البقعة وقفت على القبر. قال: هل كان فيه وثن من أوثان الجاهلية، وهي ما قبل الإسلام، المدة التي سبقت الإسلام وزالت بالمبعث النبوي الشريف، وإن لم تزل بعض آثارها وخصائصها، كقوله صلى الله عليه وسلم: 4 في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهم. وأما الجاهلية الطاغية فقد زالت بالمبعث، أو بدأت الزوال بالمبعث واستتم زوالها بكمال هذا الدين والحمد لله. قال: هل كان فيه وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا: لا. قال: فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ العيد نوعان: عيد زماني وعيد مكاني. فالمكاني كعرفة ومنى، والزماني كعيد الأضحى وعيد الفطر. فالعيد اسم لزمان يعود أو مكان يعتاد، اسم لزمان يعود كل عام، أو اسم لمكان يعتاد كل عام. قال عليه الصلاة والسلام في العيد الزماني: قولنا كل عام هذا غالبا، وإلا قد يعتاد كل أسبوع، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن هذا يوم جعله الله عز وجل للمسلمين عيدا، يعني الجمعة، فهو عيد يجتمعون فيه للعبادة. وقال ابن عباس رضي الله عنه: شهدت العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا العيد الزماني. المكاني كما قال عليه الصلاة والسلام: لا تتخذوا قبري عيدا، يعني تعتادونه حينا بعد حين، لأنه وسيلة، هذا الاعتياد وسيلة إلى الشرك. وقد يكون لفظ العيد اسما لمجموع اليوم والعمل فيه، يعني اسم للزمان والمكان والعمل الذي يعتاد يكرر، وهذا هو الغالب. قال عليه الصلاة والسلام لأبي بكر: دعهما يا أبا بكر، فإنها أيام عيد. وفي رواية: فإن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا.
وفي الحديث استفصال المفتي كما قلنا، وفيه المنع من الوفاء بالنذر إذا كان في المكان عيد من أعياد الجاهلية ولو بعد زواله وذكرناه، وفيه الحذر من مشابهة المشركين في أعيادهم ولو لم يقصده المتشبه، وهذا أيضا مما ذكره المصنف رحمه الله. قالوا لا، لما سألهم قالوا لا، يبدو أن الجواب جاء من جماعة حضروا السؤال، وإلا فالسؤال كان موجها للناذر، لكن أعانه الحضور بإثبات هذا، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم أوفي بنذرك، فيه وجوب الوفاء بالنذر إذا كان النذر طاعة، لأن النحر لله عز وجل طاعة، وقد قال عليه الصلاة والسلام من نذر أن يطيع الله فليطيعه. وفيه أن التشبه بهم في أعيادهم وعباداتهم معصية ولو لم يفعلها بعينه، هو لا ينحر لا يتعيد في هذا المكان بعيدهم، هو سيذبح فيه لله، لكن تكثير السواد معصية، تكثير سواد المشركين. وفيه سد ذرائع الشرك، وفيه أن تخصيص بقعة بالنذر لا بأس به، لو قال لله علي أن أصلي في مسجدي كذا ركعتين، هذا نذر طاعة يوفي به، إلا إن استلزم شد رحم. فلو قال لله علي أن أصلي في مسجد الراجح في الرياض ركعتين وهو من أهل مكة، نقول هذا نذر معصي، لأن الرحال لا تشد لبقعة إلا للمساجد الثلاثة. لكن لو كان من أهل الرياض ونذر هذا النذر قيل له أوفي بنذرك، هذا نذر طاعة. فتخصيص بقعة للعبادة التي تصح فيها جائز إذا خلى من الموانع. وفيه أن المعصية قد تؤثر في الأرض فتكسبها فضيلة أو تكسبها خبثا كما فعل مسجد ضرار، وهذا ذكره المصنف رحمه الله، قد تؤثر في الأرض بالمعصية وتؤثر فيها أيضا الطاعة، تؤثر الطاعة في 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 البقعة. وفيه الحذر من مشابهة المشركين في أعيادهم ولو لم يقصدوا، هذا ذكرناه. وفيه النهي عن تكثير سوادهم وذكر أيضا، قال أوفي بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله، هذه الجملة الأولى، وهذا مجمع عليه أنه لا وفاء بنذر المعصية لهذا الحديث، وأصح منه حديث عائشة من نذر أن يطيع الله فليطيعه ومن نذر أن يعصيه فلا يعصيه، لكن اختلفوا هل تجب فيه كفارة يمين إذا ما وفى بالنذر أو لا، على قولين هما روايتان عن الإمام أحمد رحمه الله، يعني نذر المعصية أجمعوا على أنه لا وفاء، لكن هل يكفر كفارة يمين لوجود النذر أو لا، على قولين هما روايتان عن أحمد. الأولى يجب عليه أن يكفر كفارة يمين وهو مذهب الحنفية، والثاني لا تجب، دليل عدم الوجوب هذا الحديث. وجه الاستدلال أنه ما ذكر كفارة، وإنما قال لا وفاء لنذر في معصية، وفي حديث عائشة ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه، ولم يذكر كفارة. ودليل الأولى وهي إيجاب الكفارة حديث عائشة لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين، وعند مسلم عن عقبة كفارة النذر كفارة يمين، وهو عام في نذر المباح ونذر الطاعة والذي يعجز عنه، وفي نذر المعصية والخروج من الخلاف مستحب. قال ولا فيما لا يملك ابن آدم، معناه لا نذر له في ملك غيره، فلو قال لله علي أن أوقف عمارة أخي هذا نذر طاعة لكنه فيما لا يملك، فلا فيكفر كفارة يمين ولا يوفي بهذا النذر لأنه اعتداء على ملك الغير. وليس مقصود الحديث فيما لا يملك أي فيما في ذمته، فهذا يصح قال لو لله علي أن أوقف عمارة وهو لا يملك عمارة، هذا نذر طاعة، نذر طاعة، فيبقى في ذمتي متى ما ملك عمارة أوقفه، إذا عجز كفر كفارة يمين. فالنذر في الذمة صحيح، والنذر بما لا يملكه ويملكه غيره لا يصح. قال عليه الصلاة والسلام لا تبع ما ليس عندك، يعني ما ليس لك وهو في ملك غيرك. الحديث رواه أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني المتوفى سنة 75 و200 رحمه الله ورضي عنا وعنكم عنه، وإسناده على شرطهما أي على شرط البخاري ومسلم، وأضمرهما المصنف رحمه الله للعلم بهما. وهذا تمام الباب، نسأل الله عز وجل أن يفقهنا وإياكم في الدين، وأن يعلمنا التأويل، وأن يرضى عنا وعنكم في هذه الساعة، وعن والدينا وأهلينا ومشايخنا وطلابنا لكل من أحبنا وأحبناه فيه. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.